من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ومعنى هذا الدعاء أن القرآن الكريم هو حياة القلب، وخص القلب بالذكر لأنه لا قيمة للبدن بغير حياة القلب، بل إن القلب إذا حيا انتفع سائر البدن بهذه الحياة، وإذا مرض أو مات كانت العلة في البدن بقدر العلة في القلب. ألا ترى أن العبد الكافر والعياذ بالله من الكفر لما مات قلبه تعذبت جوارحه في النار؟ وما ذنب اليد أن تحترق؟ إن القلب مات، فالقلب عندما يموت تعذب الجوارح بموته. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وكيف ينتفع القلب بهذا القرآن؟ إذا أقبل على تلاوته بتدبر. يفرق العلماء ما بين الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية هي فترة تعريف الناس بالرسالة، ففيها استثارة لعواطف الناس، وفيها تعريف لصفات الربوبية والألوهية، وفيها عرض لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لأن الناس جهلا يجهلون الإله العظيم، إما يجهلونه عينا كذا يدعون، وإما يجهلون صفاته فيصرفونها إلى غيره وهو المستحق لها. فكان القرآن في طوال الفترة المكية يستثير كوامن العواطف عند أولئك. اقرأ أي سورة مكية ترى فيها حرارة العاطفة. الله تبارك وتعالى قال كما في السورة التي سنعرض لها في هذه الجمعة، وهي سورة الانفطار، وهي مكية بالإجماع. يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. أريد جوابا، وأتى بصفة تناسب المقام،
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكما يقول تعالى أيضا في سورة أخرى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يسأل سؤالا لا يستطيع المكابر أن يجحد الجواب الصحيح فيه، وهو تبارك وتعالى لا ينتظر جوابا من أحد، يريد الجاحد أن يجيب على نفسه. أم خلقوا من غير شيء، هل معقول؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كلمة أم في هذه الآية في سورة الطور تكررت 15 مرة، 15 مرة، كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني. أسئلة الجواب فيها واضح. إن السور المكية تتميز بجياشة العواطف، لذلك فهي تستثير دمع القارئ إذا قرأ بتنعن. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أي أنه إذا حدثت هذه العلامات، وهي علامات عظيمة، إذا حدثت هذه العلامات، إذا السماء التي ما ترى لها من فطور وكلها أسرار وعبر وألغاز بالنسبة للعباد لم يستطيع اكتشاف كنه شيء منها، إذا هذا البنيان العظيم انفطر وتشقق وتصدع برغم الصناعة المحكمة، وأن الله تبارك وتعالى جعلها آية للناظر ودليلا على وحدانيته، فإذا ما رأيت هذا البناء العظيم تصدع وتشقق، وإذا ما رأيت هذه الكواكب تفرقت كأنها حبات اللؤلؤ على الأرض، وإذا رأيت هذه البحار تفجرت وتجمعت في بحر واحد، أو قيل جفت على قول، أو قيل اشتعلت نارا، الماء الذي يطفئ النار يصير نارا، وإذا البحار فجرت، فجرت أي اشتعلت، لأن الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين، وكلاهما إذا اجتمع في الجو أحدث فرقعة عظيمة، لكن الله آلف بينهما لأجل مسمى، فإذا نزع ما وضعه بينهما فجرت البحار وانقلبت نارا. إذا رأيت كل ذلك فقد علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القيامة قامت، لأن هذه الآيات العظام لا تكون إلا مع قيام القيامة، وإذا قامت القيامة علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، حينئذ يأتي وقت السؤال بعدما يقوم الناس لرب العالمين: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا سؤال يواجه به الذي جحد الرسالة، أو الذي لم يعد التفاتا لها، أو الذي عاش طيلة حياته لا يتحاكم إلى شره، إنما شرعه هواه، إلهه هواه، لا يذعن للرسول فيما قال ولا لله تبارك وتعالى فيما أنزل. إذا قامت القيامة علمت نفس ما قدمت وأخرت، وصار كل شيء معلوما لها. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: ولا تحين مناص، أي ليس الوقت الآن وقت خلاص. يا ليتني قدمت لحياتي يوم يرى النار، ويوم يرى العباد لا يشفع أحد لأحد. تفرق الأنداد وتفرق الشفعاء، وصار كل الرهين عمله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، لكنها ذكرى لا قيمة لها، جاءت في الوقت الذي ما كان يجب أن يتذكر، كان يجب أن يتذكر وهو حي، لا أن يتذكر بعدما يموت. إن القرآن الكريم أنزله الله للأحياء، فمن سوء حظنا أننا جعلناه للأموات وقد انقضت حياتهم، والذي انتفع. لا نتدبر القرآن، إنما نقرأه على الموتى الذين ماتوا وانقضى أمرهم. أول شيء عندما تقوم القيامة، وأول مصيبة يقرع العباد بها، أنهم لا يجدون شفيعا ولا وليا، يجدون الكل في شغل عن الكل، حتى الرسل. الله عز وجل قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. دافع نفسك يعني قاتل نفسك من شدة ما كان يحزن عليهم أنهم لا يؤمنون، ويعرضون أنفسهم لسخط الله، يكاد يقتل نفسه رأفة بهم. أين ذهبت هذه الرأفة؟ يجدون أولي العزم وقدوة الأنبياء، والأنبياء قدوة البشر، كل يقول نفسي، حتى الذين كفروا بهم يذهبون جماعات إليهم ليشفعوا لهم: أنتم لا تستحقون أن يشفع لكم، ظللتم طيلة عمركم تحاربون الأنبياء وتحاربون دعاة الأنبياء وتحاربون الرسل الذين جاءوا يحملون دعاوى الأنبياء، لماذا تبحثون عن شفاعتهم؟ إنهم لا دين لهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، يكذبون على الله في المحشر العظيم ولا يخفى عليه شيء، يتلونون ويتبدلون. لا دين لمن لا دين له، لا عهد لمن لا دين له، لا تثق بإنسان لا يتقي الله ولو أقسم لك بالمواثيق الغلاظ. ليس عنده دم، يذهب لنبيه الذي كابره والذي عاداه في حياته يطلب شفاعته. ليس عنده ماء في وجهه، لكنهم يذهبون عندما يرونها تميز من الغيظ، عندما يرونها وهي تفور، يريد أن ينجي نفسه ولو ذهب العالمون جميعا في النار. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. وإن لم يكفي هذا، ومن في الأرض جميعا بشرط واحد ثم ينجيه: كلا إنه لا يظلم عند الله اليوم أحد. وتبلغ به الأنانية أن يرى أولاده يحرقون في النار وامرأته وأباه وأمه وأسرته كلها وناديه ثم العالم أجمع. المهم ينجو وهو في الدنيا على هذا الخلق. لا تتصورون أنه في الدنيا ليس كذلك، هو كذلك. لو عرض له فناء لضحى بأقرب الأقربين لديه. ليس في الآخرة فريد الطريقة، إنما هو في الدنيا كذلك، لكن لم يوجد المقتضى الذي من أجله يضحي بذلك. هؤلاء يذهبون طوائف طوائف. هلموا بنا إلى آدم. يا آدم أنت أبونا، خلقك الله عز وجل بيديه ونفق فيك من روحه وكنت أول نبي بعث، هل لا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نفسي نفسي إن الله أمرني بأمر فلم أمتثل، ويخشى أن يؤخذ بذنبه. لكن اذهبوا إلى نوح هو أول من أرسل. فيذهبون إلى نوح بما فيهم الذين كذبوه، بما فيهم الذين عذبوه، حتى دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وركب السفينة وكان أمره معلوما. فيقول لهم نوح نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. يقول لهم أيضا نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى. كل يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا، إلا عيسى عليه السلام فإنه لا يذكر ذنبا. ثم يقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ولم يقبل الله رب العالمين على القيامة. كل هذا والناس يعانون من حر الشمس، وقوف قيام لرب العالمين ينتظرون الحساب. وبلغ بهم الجهد انهم لا يتحملون الوقوف، فقط بقي الحساب وبقي الجزاء ضعاف، ومع ذلك لا يعملون بمقتضى ضعفهم، لا يتقون الله، ومع ذلك لا يعملون بمقتضى ضعفهم. لم يتحملوا حر الشمس لأنها دنت من رؤوس العباد في السماء الأولى، والشمس الآن في السماء الرابعة، وأنت لا تتحملها. فإذا دنت الشمس من رؤوس العباد في السماء الأولى عرق الناس، فكل على حسب عمله. فمنهم من يصل العرق إلى عرقوبه، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى لحيته، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه. أتدرون الذي يغطيه العرق كيف يصل؟ تصور أنك جئت برجل وغمرته في ماء البحر، كيف يتنفس؟ لا هو بميت ولا هو بمستريح، كيف يعيش؟ واحد واقف في العرق كأنك غمرته في ماء، وهذا كله واقف ينتظر دوره في الحساب. بقي السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقف الحساب عذب. مجرد مناقشة فقط، هذا عذاب. أعطيتك سمعا ماذا فعلت به؟ أعطيتك بصرا ماذا فعلت به؟ أعطيتك ولدا ماذا فعلت بهم؟ أعطيتك وأعطيتك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العاجز الذي لا يجد جوابا على شيء هو المعذب حقيقة، حتى ورد في بعض الأخبار أن بعض الناس يودون لو يحشروا إلى النار. لا جواب. ماذا فعل؟ لا جواب. ماذا فعل؟ لا جواب. من نوقف الحساب عذب. من جملة ما يسأل عنه هذا العبد: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ بالله عليكم، من الذي يستطيع أن يجيب؟ وأتى بصفة تخرس الألسنة: ما غرك بربك الكريم؟ كيف اغتررت؟ ألا أنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهذا يوجب الاغترار أم يوجب الشكر؟ هذا يوجب أن تجترئ على حدوده، أم يوجب أن تقف على ما أنزل؟ ما غرك بربك الكريم؟ غرك ستوره المرخاة عليك وأنت تعصيه؟ ماذا غرك بربك الكريم؟ غرك أنك تعصيه ويرزقك؟ ماذا غرك بربك الكريم؟ غرك أنك تعبد غيره ويعافيك؟ ما الذي غرك به؟ أنه حليم؟ فلقد علمت أنه حليم، وأن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذ الناس بما كسبوا، لكنه يتجاوز ويعفو ويغفر. فما الذي غرك به؟ أكرمه؟ إنك لئيم إذن، لأنه لا يغتر بكرم الكريم إلا اللئيم، لا يغتر بكرم الكريم إلا اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذا أعطيت الكريم ملكته وحفظ لك يدك وحفظ لك الجميل، أما اللئيم فيجترئ عليه ولا يحفظ اليد. إذا ما جزاء الذي يغتر بربه الكريم؟ إنه عبد لئيم يجب أن يتوب إلى ربه. إن الكريم إذا تشاء خدعته، وترى اللئيم مجربا لا يخدع. لئيم عنده حيطة يحتاط، يأخذ منك الإحسان وعنده النية أن يغدر بك. لئيم. ما غرك بربك الكريم؟ ألا أنه إذا أذنبت وتبت تاب عليك ومحى ذنبك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ألا أنه يضاعف لك الحسنة إلى عشر وإلى 700 ضعف؟ ما غرك بربك الكريم؟ ألا أنك إن هممت بالسيئة لا يعاقبك عليها ولا يكتبها عليك، وإن هممت بالحسنة ولم تفعلها أعطاك حسنة؟ ما غرك بربك الكريم؟ الكريم إن كرمه لا يستحق منك أن تجترئ عليه، إن كرمه يوجب أن تبادر إلى التوبة، لأنه كريم. ولله المثل الأعلى: لو أن هناك رجلا من البشر كريم يضرب بكرمه المثل، افترضنا مثلا رجل في كرم حاتم الطائي، وحاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، حتى أنه رأى ابنه يضرب كلبة له يضرب كلبة له. قال بني لا تضربها، إن لها علي يدا، إنها تدل الضيفان علي، إن هذا الكلب له علي جميل، لا تضربه، إنه إذا نبح اهتدى الضيف أن هنا عمار، إن لها علي يدا، إنها تدل الضيفان علي. وكان يوقد النار العظيمة في الصحراء ليهتدي بها السائح، فيذبح لهم الجزور بغير ان يستشيرهم. لو افترضنا ان هناك رجل في كرم حاتم او اكرم من حاتم، كلما ذهب انسان اليه اريد كذا قال خذ، اريد كذا خذ، ولو كان ما يطلبه يعجز افرادا متعددين. انسان كريم جدا، كيف شعورك تجاه هذا الانسان؟ انا اثق انك تدعو له بطول العمر، لان في حياته كرامة لك، لا تشعر بالفقر وهو حي، وفي موته ضياع لك، لانه ان مات من الذي سيعطيك مثل ما كان يعطيك؟ فانت تشعر بالضيعة اذا مات، انما وهو حي اذا احتجت شيئا أنت تعلم أنك إن ذهبت إليه أعطاك. ولله المثل الأعلى، ليس هناك أدنى من ربنا تبارك وتعالى. هنا في المحافظة بعض الناس له 1000 متر أرض فراغ مباني، يشعر أنه من أغنى الأغنياء، انما لو له فدان او 2 او 3 او 4 هذا يشعر انه اله صغير، ويتيه على الناس غني. فما بالك بغنى من له ملك السماوات والارض وما فيها ومن فيها له على الحقيقة. انت بكل ملكك له، ليس هناك أغنى منه تبارك وتعالى، لأنه هو الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والأرض. وأعظم حديث لأهل الشام الحديث القدسي الذي كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا رواه جفا على ركبتيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا الحديث العظيم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد طبور فطلب كل واحد مسألته ما يتمنى ولو بلغ به الخيال مبلغا كبيرا جدا، لو طلب كل واحد مسألة فأخذها واستوفاها مني ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ابرد خياطة اغترف فيها شيئا من ماء البحر، كم قطرة تأخذ من ماء البحر؟ كم قطرة تأخذ؟ ولا قطرة، أو قل قطرة. كل واحد يأخذ مسألته ولو كانت خيالية، ويكون محصلة الذي أخذوه كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، فهو أغنى الأغنياء جميعا، ثم هو حي لا يموت. فلماذا لا ترتسم عليه إن كنت كريما تؤمن به؟ لماذا لا تعامله معاملة العبد الذي ضربنا به المثل، وأنت تعلم أن العبد مهما بلغ كرمه عنده شكر؟ لكن ربك تبارك وتعالى له الأسماء العلى والصفات الحسنى، ما غرّت بربك الكريم؟ امتن عليه، لماذا تجترئ عليه؟ أجرى لك في صدر أمك عرقين لبنا من بين فرث ودم، فلا اللبن أخذ لون الدم ولا أخذ رائحة الفرث. تبارك الله سائغا للشاربين، أليس لك في ذلك عبرة؟ أبيض ناصع البياض لم تشبه مسحة من الدم، رائحته زكية لم يأخذ شيئا من رائحة الفرث والغائط، أليس في هذا عبرة؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وجعل رأسك إلى خوف ولم يجعلك كالأنعام وجهك في الأرض، لأنك لا تضع وجهك في الأرض إلا في حالة الذل، ولا ذل إلا لله، فإنك لا تضع وجهك إلا في السجود، أما في غير ذلك فأنت راجع الرأس لا يجلك أحد. لم يجعل وجهك إلى الأرض، إنما سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، جعل الشبه إلى أبيك أو إلى أمك أو إلى عمك أو إلى خالك، جعلك أسود أو أبيض أو أحمر، جعلك طويلا أو قصيرا، في أي صورة ما شاء ركبك، ولو شاء لركبك في غير هذه الصورة بأن يجعلك من أي جنس، كما جعل بني إسرائيل قردة خاسئين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه النعمة قال كلا بل تكذبون بالدين. الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء، وأنت تقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. كلا بل تكذبون بالدين. كلا هنا معناها كلا لا تعتذر بأي وجه من وجوه الاعتذار، كلا لا تعتذر، إنكم تكذبون بالدين. والتكذيب بالدين إما أن يكون علما أو عملا، تكذب بالدين علما كالكافرين والعياذ بالله لا يؤمنون أن هناك يوم قيامة، أو تكذب به عمليا أن تتصرف في الكون كأنه لا يوم قيامة فتفتري على الناس ولا يرجعك راجع ولا تتذكر أنك موقوف في يوم الدين أمام الله، فأنت بفعلك تكذب بالدين. كلا بل تكذبون بالدين إما على الحقيقة وإما بأعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن التكذيب بيوم القيامة هو سر شقاء الخلق، لأن العبد العاقل إذا علم أنه سيرد إلى الحساب كف عن الظلم، فإنكار القيامة إما جملة وإما بالعمل هو سر شقاء الناس جميعا. لأن الإنسان إذا علم أنه موقوف وأنه مؤاخذ حقيقة لا كلاما كف. لماذا كانت الحدود زواجر وجوادر؟ لماذا قال الله عز وجل في الزاني والزانية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى هذا الموضوع في الأرض إلى وسطه وهو يقذف في رأسه بالحجارة ويعاني الموت قال في نفسه: أشهوة دقيقة تساوي مثل هذا العذاب؟ ويراجع نفسه، حينئذ يختار أن لا يقدم على الزنا عندما يستحضر أنه سيموت أو عندما يستحضر منظر الذي قتلوه بالحجارة. الذي جعل الناس لا يؤمنون بيوم الدين أن إيمانهم نظري، أن الواحد منهم لا يستحضر على الحقيقة يوم الدين، فكأنها أوهام أو كأنها أضغاث أحلام، لذلك يجترئ. قال بعض العلماء: من كرم الله عز وجل في هذا السؤال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ من كرمه أنه لقنه الجواب، من كرمه أنه لقنه الجواب، علمه كيف يجيب. لما أتى بصفة الكريم: ما غرك بربك الكريم؟ حلمك يا رب وكرمك هو الذي غرني. وهناك بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى عفى عن رجال اغتروا به تبارك وتعالى، كالرجل الذي لم يكن له سجية حسنة إلا أنه كان ينفق على الناس، يقرض الناس ثم يرسل غلمانه لتحصيل الدين ويوصيهم خيرا بالمدينين: إن وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه. فلم يكن له صفة حميدة إلا هذه، أما بقية حياته فاجتراء أو كان مفرقا مقصرا. قال الله تبارك وتعالى له: هل تعلم لك عملا صالحا؟ قال: لا، غير أني كنت أداين الناس فأقول لغلماني تجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: أنا أولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. فتجاوزوا عنه، فمن كرمه أنه لقنه الجواب: ما غرك بربك الكريم؟ قيل للفضيل بن عياض: إذا سألك الله هذا السؤال ما غرك بربك الكريم فماذا تقول؟ قال: أقول ستورك المرخاة وحلمك هو الذي غرني. وكريم، كريم يتجاوز. لعلك إن أجبته بذلك وكان التوحيد في قلبك ولم تصر على المعصية تجاوز الله تبارك وتعالى عنك. كلا بل تكذبون بالدين. كيف تكذبون بالدين وعليكم كرام الحافظين؟ كرام الحافظون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كيف أيها العقلاء، كيف كذبت بيوم الدين إما جملة وإما عملا وأنت تعلم أن كل شيء محصى عليه، أحصاه الكرام الكاتبون؟ كيف فات ذلك عليك؟ وتنظر هنا أيضا كراما كاتبين، لأن الكريم لا يوفد عليك إلا كريما. صفاتهم أيضا من صفات الذي وكلهم بك. ما علامة كرمهم؟ علامة كرمهم أنك إذا هممت بالسيئة لا يكتبونها عليك. علامة كرمهم أن ملك الحسنات جعل أميرا على ملك السيئات، لا يكتب السيئة إلا من بعد إذنه. كراما كاتبين، كاتبين أي في كل حال لا يتركون العبد قط. في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من العبد يجاء يوم القيامة أمام الله فيقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ ألم تعدني أنك لا تظلمني؟ قال: بلى. قال: أريد شهودا علي من نفسي. العبد مغفل، مغفل فاكر إن معه شاهد يبقى الله لا يستطيع أن يحكم عليه. ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: أريد شاهدا من نفسي، أريد شاهد. طب عصيت الله من خلف الستر ولم يرك احد. فالعبد المغفل متصور انه وحده يعصي الله، وانت لا تظلمني يا رب، ائتني بشهيد يشهد انني ظلمت او انني عصيت. ويدي صعبة، فيختم الله عز وجل على فمه وتنطق جوارحه أيسر ما يكون، تتكلم جوارحه يقول: بلى. تنطق يدك ومعك الكرام الكاتبون، متى تركوك؟ متى فارقوك؟ فيقول لجوارحه سحقا سحقا: عن كنا كنت أناضل، أنا كنت بدافع عن مين؟ بدافع عنك؟ يكلم يده ويكلم رجله ويكلم جلده: سحقا عن كل كنت اناظر، هو انا كنت بكذب ليه؟ مش بكذب عشاني؟ اكذب عشان اليد او عشان الرجل او عشان الجلد؟ فيجعل الله تبارك وتعالى عليه شاهدا من نفسه ويقول له: بلى، معك الكرام الكاتبون، متى تركوك؟ انهم يشهدون عليك، يعلمون ما تفعلون، كل شيء تفعله فإنهم يعلمون. حتى القهقه عندما تضحك وتقهقه تجد هذا في الكتاب، لا يضيع شيء أبدا. حتى إذا نفخت وزفرت تجدها في كتابك، لا يضيع شيء قط. فإذا كان هذا مجبور عليك مكتوب، هل تتصور أن تفوت السيئة؟ يعلمون ما تفعلون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون
الله سمع الله لمن حمده الله القرآن الكريم كتاب حديث ما يسمعه المخلصون لا سيما إن كان هناك شحنة في صدر الإنسان ثم سمع كلام الله فندم على ذنبه أو أحس بتقصيره في جنب الله لا شك أن هذا كله يتفاعل في الدمع لكن البكاء له آداب لما تطالع كتب الفقه تجد أن الفقهاء وأنا أقول هذا الكلام بغض النظر عن صحته أم لا أنا لا أناقش مرجوحيته أو أناقش رجحانه إنما يجعلون البكاء من مكروهات الصلاة والحقيقة لابد من تأويل كلام من قال هذا على البكاء الذي يصل إلى حد الصراخ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوا إذا بكوا في الصلاة ما كانوا يفعلون كما نفعل نحن الآن كنت تشعر لهم خنينا خنينا كخنين الصبي تشعر بحشرجة في الصدور لكن ما تسمع أصوات وقد كانوا أعبد لله منا وأفضل وأحس بالقرآن كيف وهم الذين قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله ونحن ورثنا الكتاب يستحيل يكون عندنا ولو في الجملة من العاطفة الجياشة لكلام الله ما كان عند الصحابة ومع ذلك ما كنت تسمع أو ما قرأنا إن الصحابة كانوا يبكون بهذه الأصوات العالية ربما يحتج محتج بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير الأسف والحزن إذا قرأ القرآن لا يتبين من وراءه قراءته من بكائه ما هي معنى هذا الكلام معناه أن صوته عالي أو لدرجة أن اللي وراء أبو بكر الصديق لا يستطيع أن يعرف في أي سورة يقرأ من شدة بكاء فيقال هذا للقارئ لأنه فمه مفتوح فمعذور إذا خرج الصوت لأن فمه مفتوح يقرأ فإذا خرج الصوت فمعذور لكن أنت ساكت وفمك مغلق
على المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى، إن البكاء محمدة بلا شك، لكن البكاء لون من ألوان الورع، لأن تبكي عندما تسمع آيات الله فهذه محمدة بلا شك، لكن ألا تخاف على ورعك أن يظهر فنفسك ترائي فيحبط عملك؟ إن العاقل يجب أن يخشى. كان أيوب السختياني رحمه الله، ومن سوء حظ الأمة أنها لا تعرف عظماءها ولا علماءها ولا أبرارها، وأيوب ابن تميمة السختياني أحد الأفذاذ الكبار من أقران مالك، كان إذا بكى يرشح أنفه بالماء، ده شيء طبيعي، فكان يمسح ويقول ما أشد الزكام حتى لا يتبين أحد أن هذا بكاء، ما أشد الزكام. وذات مرة في مجلس الفضيل بن عياض قرأ آية فبكى رجل، قال إن كنت صادقا في بكائك فقد كشفت نفسك، وإن كنت كاذبا فقد كذبت على الله. إن كنت صادقا في بكائك يعني تبكي من القلب كشفت نفسك وأعلمت الناس أنك تبكي إذا سمعت آيات الله. وكان علماؤنا من أسلافنا يخفون الورع كأنه عورة. ألا ترون إلى الرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصته، قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحابة يقول اسقي أرض فلان، فمشي وراء الصوت فإذا السحاب يفرغ ماءه في شرج مشرج الحرة، فدخل في بستان اللي سقط فيه المطر، فوجد رجل فلاح أو معه فأ، وبعدين عمال يسلك للمية، فقال السلام عليك يا فلان للصوت الذي سمعه السحاب، قال ومن أعلمك باسمي يا عبد الله؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول في أرض فلان، فماذا تفعل فيها؟ قال له، وهذا هو الشاهد، أما قد قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج من أوساق القدس. تأمل كلمة أما قد قلت ذلك، أي لولا أنك اكتشفت الأمر أنا ما قلت لك، لكن لولا أنك قلت فرغم الأمر اكتشف يبقى أنا بفعل كذا وكذا وكذا. وكان محمد بن واسع رحمه الله وهو ريحانة التابعين أو من رياحينهم ومن غرر كلامه رحمه الله أنه قال لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، مع أنه كان من الأبرار، كان من الأخيار. محمد بن واسع رحمه الله أحد الرواة عن أنس بن مالك كان يبكي بالدمع طول الليل، فإذا خرج في الصباح اكتحل حتى لا يظهر ذهول أجفانه من البكاء، لا سيما رجل بكاء، يعني البكاء عنده صلة مستمرة ملكة دائما، فالذي يبكي بهذه الصورة تذبل أجفانه، فكان يكتحل لأن الكحل بيشد الجفن وبيعطي العين بهاء ورونقا وجمالا، كان يرتحل حتى لا يكتشف احد انه كان يبكي. والبكاء انما يكون في الايات التي تقتضي ذلك، يعني الواحد مش واخدها مقول، يسمع مثلا يسالونك عن المحيط كله هذا يعد عين، لا، انما يبكي اذا ذكرت الجنه والنار، يبكي إذا ذكرت آيات الربوبية، ويبكي إذا قرأ رحمة الله بالعبيد وجفاء العبيد عنه مع حاجتهم إليه، يبكي على نفسه إذا سمع قوله مثلا تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ومع ذلك ولا يحسن لأنه سادر في طغيانه يعمى، لكن آيات الأحكام يندر أن يبكي المرء فيها. قال ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين عن رجل قال: سمعت جارا لي يضرب بقدميه في الأرض ويبكي، فخشيت أن تكون أصابته ملمة، فصعدت على الجدار فإذا هو يقرأ يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل نساء المحيض ودب برجليه في الأرض ويبكي. قال: فعلمت أنه هو أخي أحمق، لأنه يبكي في غير موضع البكاء. كما قلت يا إخواني، البكاء محمدة، لا يطعن في روح أحد أنني أقرع أحدا معاذ الله. فلا يقرع المرء على الإحسان ولا يقرع على الفعل الحسن، إنما نحن أهل سنة. ومعنى أهل السنة أننا نلتزم بما فعل أسلافنا، لسنا أفضل منهم، نبكي كما يبكون ونضحك كما يضحكون ونسكن كما كانوا يسكنون ونتحرك على وفق حركتهم، هذا هو المقصود. فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قدمت في هذه الكلمة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لأنه لا يوجد في أصحاب نبي قط منذ خلق الله آدم مثل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا، لا بذلا ولا عطاء ولا إيمانا ولا امتثالا ولا في أي صفة. حواريون لما أصحاب عيسى عليه السلام الحواريون، وإذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وأصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون. واختار موسى قومه، مش اختار موسى من قومه، اختار موسى قومه، هم دول قوم، هم دول الصفوة المختارة، مفيش غيرهم. لأن كلمة اختار موسى من قومه توحد انه ساب في قوم شوية من الأخيار، لا ده الباقي حسالة عبد العجل بعدما موسى تركهم. اختار موسى قومه اللي هم قوم أفضل الخلق، 70 رجلا لميقاتنا. لما وصلوا هناك قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فين هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل على أي مقياس تجد مثل هؤلاء الأصحاب. فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء قاصبة، وأفضل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان أفضل الصحابة صحابته كما أنه كان أفضل الأنبياء. فلذلك نحن نلتزم بما كانوا يفعلون. الإنسان يبكي، والبكاء هذا له مقدمات، يعني تشعر أن نفسك هاجس وأن خلاص غصة في حلقك، وبعدين بعد كده يطلع البكاء. إذن البكاء ما يطلعش مرة واحدة، أنت عرفت أن فيه مقدمات، حاول أنك أنت تكتم وحاول أن أنت تكذب. حضرت في القاهرة خطبة عند رجل خطيب، المسجد كان عبارة عن سوق، سوق هذا ليس بمسجد، لا يبكون إنما يولولون ويصرخون، ولولا أن شق الجيوب محرم في الصلاة لشقوا الجيوب. على إيه؟ زعلان ليه؟ أنت بتطلع من المسجد تمارس كل أفعال المخالفات في بيتك. إيه يعني البكاء المر؟ تبكي على إيه؟ اللي يبكي هذه الصورة أنا أفهم أنه يتوجع على حياته، يرجع يعمل بمقتضى ما سمع، لكن يندب ويولول في الموضوع، وبعدين أول ما يطلع لا ترى أثر عليه، هذا مرائم ولا تستفر. فهذا الطريق الإمام الخطيب له طريقة استفزازية في القراءة، وتعرف كده في ناس بتستفز في السمع، في سماحة في التلاوة، فتناحى من ده استفزاز، يعني حيط انت مش عايز تعيط، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت 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 ايه يموت يموت. وهل هذه كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذكر 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 فذكر. ايه فذكر قراءتها 4 مرات ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر الآية نعم كلها ليلة واحدة، ممكن، كما ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قام بآية واحدة طول الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام ليلة بهذه الآية، قم بها اقرأ، كن سمحا، لكن ما تمسكيش كلمة واحدة وتقعد تتنفض بها. بعد طبعا المولد اللي حصل والولولة اللي حصلت، التفت إليهم فقال، وكما يقول القائل: تمخض الجبل فولد فأرا. مفروض جبل لما يولد يولد جبل صغير، لكن ده ولد فأر. إيه؟ البكاء يكاد يكون شرطا في صحة الصلاة. يا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفله. من قال إن البكاء يكاد يكون شرط؟ ده ما عندوش فكرة خالص، ده زي ما بقول العوام في الطراوة، يعني ما عندوش فكرة خالص لا عن الأصول ولا عن الفروع. يكاد يكون شرط، ده لو طالع المختصرات في كتب المذاهب لعلم إن الفقهاء يجعلون البكاء من مكروهات الصلاة. مش يكاد يكون شرط في صحة الصلاة، تيجي زي دي. وهل الصحابة كانوا كلهم بيكون كلما قرأوا عشان يكاد يكون شرط؟ قال: لكن يا جماعة احنا بقى احنا عايزين ننظم بقى البكاء، يعني يعملوا عملية ترشيد، يعني ما فيش داعي الصراخ والولولة. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كيت وكيت وكيت، فاحنا ننضبط في البكاء. فكدت لو كان لي بقوة، لكن انا واثق ان انا لو كنت انكرت عليه كنت في خبر كامل، انه انضبط انت في القراءة ينضبطون في الصلاة. انضبط انت في القراءة، اقرأ صح، اقرأ قراءة سمحة، كما كان الاصحاب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ. فالبكاء يا اخوان محمدة، لكن البكاء خنين، واخش على نفسك، واخش على ورعك، لان البكاء هذا من الورع، وكأن الورع عورة كما نلمح من حال السلف الكرام القدامى. العجيب بقى ان واحد مثلا يسمع يوم طبيب شاكي يغمى عليه. ليه يغمى عليه؟ ليه؟ لم يصح عن احد من السلف انه قرئ عليه القرآن فغشي عليه. وما ينسب لابن مسعود والربيع بن خثيم وهؤلاء كل أسانيد لا تصح. وكان محمد بن سيري وكان سعيد بن المسير ريحانة السابعين يقول: هؤلاء مراؤون، علامة أن يكون صادقا أن يأتيني فيقعد على جدار وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط من على الجدار فهو صادق. طبعا مثبت في الجدار لأنه على دماغه، فده يبقى مرائي. احنا نفهم ان اذا قرئ القرآن عليك وانت راجل بقى تاخذ الجلالة وخدت بالك من نفسك انك تقع، فلو وقع يقع على ام رأس. فقال: علامة هؤلاء ان يأتي احد الجدار وانا اقرأ عليه القرآن كله، فان كان صادقا سقط من على الجدار، وإلا علمنا انه مرائي. فالحركة حركتنا يجب ان تكون على مقتضى حركة السلف الصالح. وأرجو ألا يجد بعض إخواني يعني في صديه شيء من هذه التذكرة، فنأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك فقه القراءة، وهو أن الإمام إذا وجد مثل هذا الصخر لا يتمم الآيات التي يقرأ فيها، مش لقاهم بقى بعيطوا لك فرصة بقى مد طول بقى اشتغل، لا. ده الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة لطيفة جميلة تدل على إنه إمام فاقه واعي، يقول: إذا سمعت من وراءك يبكي فاركع، اركع ليه؟ ما تخلوش ياخد راحته، لأن لو بكى هينفس عن نفسه، لا ده انت خلي الحسرة في قلبه. تعرف لما واحد يكون حزين ويقعد يعيط لحد ما يلاقيش دمعة في عينه يفوق يستريح، انما اللي يبقى فيه غصة في حلقه مش عارف يبكي يحس بالألم عدة أيام، يحس بالحزن المكبوس في قلبه عدة أيام، وهذا هو المطلوب. لا تجعله يستريح، أول ما تحس أنه خلاص ارجع، خلي الحسرة والحزن في قلبه، لكن لا تجعله يبكي حتى لا ينفس عن نفسه. فهذا أيضا من شبه الإمام، لا سيما إذا رأى وراءه صخب، لأن في بعض الناس ويجب أن نراعي هذه، البكاء يزعجه، في بعض الناس حزين في قلب كما لو مثله حبيب أو قريب ما يعرفش عيب، ما يعرفش دموعه لا تنزل، لكن الحزن الذي في قلبه لو وزعت حرارته على عدة قلوب لأذابها، لكن لا يستطيع أن يخرج دمعا ولو أخرج الدمع للصراح. في بعض الناس لا يحب البكاء الكثير يعني عليه شوشرة، فمن حبك لأخيك أنك لا تشوشر عليه. ده بلغ أن بعض الناس، وهذه يجب الإنسان ده يفتش لنفسه، لا يحب البكاء على الإطلاق، ويتهم في قلبه الذي يبكي أنه مرائي، ويجب أن يتقي الله، لأن اللي بيبكي هذا رجل سمع آيات الله فانفعل بها، لكن نحن نرشد له هذا الانفعال، لكن هو أفضل منك، لأنه انفعل مع آيات الله دور عليك قلبك لم يتحرك كأنه لم تتلى عليك آيات، إذا أنت يجب أنك أنت تأخذ عبرة، لماذا لم تبكي؟ ده وصل الحال لبعض الناس، أتى زائرا من بلد أخرى، فلما رأى واحد واثنين بيبكوا بطل يصلي في المسجد، فلما سألته لماذا لا تصلي في المسجد وانت قادم يعني وجاي مشتهي أن تصلي، قال حكاية البكاء دي احنا بنتضايق منه، ده احنا عندنا في بلدنا اللي يعيط يشروه في الموضوع. يا اخي رجل منفعل لكن لا ماذا يفعل، اي يشوف له جامع ثاني يعيط فيه، هي مكتوب ده مسجد للبكاء، ده مسجد صامت، ده مسجد مش عارف ايه. طيب ما هو كل ما يروح مسجد حيطلعوه، ما انتوا طبعكم واحد في البلد، ماذا يفعلون؟ ففي ناس يصل بهم الحال انه يتمور غيظا على الباكي، طول ما هو الصلاة عمال يتمور، يعني لو اتيح له ان يعاقب هذا الباكي لفعل. فسبحان الذي لا يعلم اقدار الناس الا هو، ناس متباينون متفاوتون، ولو استجبنا لأدب سلفنا لانطاع الجميع، حتى الذي عنده بعض الملام لا يستطيع أن يلوم، إنما يتجه له باللوم إذا كان الآخر منضبط وحركته على مقتضى حركة السلف الصالح. والحمد لله رب العالمين. نمر على بقية سورة الانفطار مرورا سريعا. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين. وكلا هنا وكلا في سور اخرى متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف. كلا انكم لا تؤمنون لأنكم تكذبون بيوم الدين. كلا ليس الأمر على ما تزعمون بل تكذبون بالدين. مسألة تقدير المضاف المحذوف قد يتعدد، وقد كلا هنا لا تتعلق بمحذوف، كقول القائل، كقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، مع ان المراد اقسم بيوم القيامة، لان الله يقسم بيوم القيامة، فازاي لا اقسم بيوم القيامة والمراد اقسم بيوم القيامة، لا اقسم بهذا البلد والمراد اقسم بهذا البلد. هذا كقولك لا والله، لا تأتين معي، لا والله، طب لا دي جاية ليه؟ إما أن تتعلق بمحذوف، وإما أن تكون كلمة زائدة تقال كأنها دارجة على اللسان. كلا بل تكذبون بالدين، وإحنا وضحنا التكذيب قد يكون تكذيب عملي، يعني أنت تؤمن ايمانا نظريا بيوم القيامه لكن افعالك تدل على انه لا قيامه. وما التكذيب؟ وما التكذيب؟ ما هو التكذيب؟ هو ضد الايمان، والايمان المفترض فيه انه التصديق. الايمان معناه التصديق، والتصديق لابد ان يكون عملا لا نظرا. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هذه هي المحصلة والمقابلة التي وجدت في غالب سور القرآن الكريم لا سيما في السور المكية، مقابلة المؤمنين بالكافرين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه الآيات كلها في القرآن الكريم رد على غلاة الصوفية الذين يجعلون إمامهم كلمة تنسب لرابعة العدوية رحمة الله عليها، أنها كانت تقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إن كنت عبدتك طمعا في نارك أو خوفا من جنتك فاحرقني بنارك واحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا في رؤية وجهك الكريم فلا تحرمني رؤية وجهك الكريم. جماعة بقى بيقرأوا الكلام ده ويعود مصمص شفايفهم من العبر، يقول لك شوف الكلام الجميل، شوف الإيمان الراسخ، وهذا كلام بضد الآيات والأحاديث. ولذلك بنى عليه بعض المتصوفة كأبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب فيه بعض النفع وفيه ضرر عظيم. لا يجوز قراءته إلا لراسخ في العلم، لأن الأفاعي والحيات التي تسري في هذا الكتاب لا يستطيع أن يكتشفها إلا ماهر وعالم، لأنه بيعرض الشبهة في قالب جميل. منها هذه الكلمة، وقسم عليها بقى العبادات لعبادة التجار وعبادة الأبرار وعبادة الخيار، وصوم لصوم العوام، وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، وصار اللي يصوم بالجوارح العوام، واللي يصوم بالجوارح عن الطعام والشراب والجوارح صيام الخواص، واللي يصوم صيام القلب يبقى له صيام خصوص الخصوص. تقسيمات لم تجري على لسان السلف الصالح عندنا. يقول لك عبادة التجار اللي بيعبدوا ربنا عشان يدخلوا الجنة. ثم الأنبياء جميعا كانوا بيعبدوا ربنا عشان كده. هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش كثير في دعاء اللهم جنبني النار؟ هو ده ايه؟ اللهم اني اسألك الجنة، اللهم اني اعوذ بك من النار. دي يا جماعة يا صوفية عندكم عبادة ايه؟ عبادة التجار هي ادنى العبادات عندكم، هذه عبادة نبينا عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ماذا يقولون في هذه الآية؟ شوف بقى، تأمل في لفظ الآية: زحزح وادخل، يعني شوف زحزح شبر سنتي الذي يزحزح فقط، مجرد زحزحة، المهم لا يدخلها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ذا الفوز. لأن الله ركز في فطر الناس أنهم لا يفعلون الفعل إلا لهدف. أما نظام الحوافز المعمول ده متاخد منين؟ نظام معاقبة المسيء والإحسان إلى المحسن ده مأخوذ من أين؟ مأخوذ من الآيات والأحاديث. لو أنت قرأت كده وقلت للناس اللي يشتغل يسأل ولا ما يشتغلش ما يشتغلش، المهم مرتبك آخر الشهر موجود، مين هيشتغل؟ لابد يكون في حافز يتميز فيه المسيء من المحسن، وإلا اختلطت مقادير الأعمال واختلطت الأحوال. ولا بد أن يظهر الإحسان للمحسن والمسيء أو الإساءة للمسيء. إذا اختل هذا الميزان فسدت الأرض. ولذلك القانون الجاهلي السيئة تحس تخص والحسنة تعم. طب تعم ليه؟ تعم ليه؟ أنا رجل لم أفعل شيئا من الذنب والديني عمل ذنب، لماذا تعاقبني أنا؟ ما ذنبي؟ لتقول المسألة لأن أقول طيب طالما أن أنا رجل أتعنى وتعبان في الإصلاح وفي الآخر واحد يسير وأنا أعاقب، طب أنا لن أحسن. وضاع إحسان المحسنين ولم يذهب إساءة، لم تذهب إساءة المسيئين، فبقي الأمر ضغط على إجباله، إساءة فوق إساءة، ظلمات بعضها فوق بعض بسبب اختلال ميزان الأعمال وميزان الجزاء. ابن إسحاق يقول لا تجر واجرة وزر أخرى. واحد مجرم ليه تأخذ أبوه، ليه تأخذ أخوه، ليه تأخذ عمه؟ واحد قتل واحد ليه تأتي لابن عمه ولا تأتي لأخوه؟ لماذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. من إيه ذنبه؟ هتيجي تقول له أنت جاي من الزنا وإيه ذنبه؟ ولا ينافي هذا مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ولد الزنا خبر الثلاثة. أيوة هو خبر الثلاثة من حيث أنه ثمرة الزنا، لكن هذا الشر مش معناه أنه يعامل عليه في الآخرة، بل قد يكون ولد زنا من الأبرار. فالمهم أن موازين الأعمال لابد أن تنضبط حتى تنضبط أعمالهم، ولأن العباد لا يفعلون الشيء إلا بهدف. ومنه تستشف قوله صلى الله عليه وسلم مدى الحظ في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لو كده القيامة بتقوم اهو، وانت شفت بقى الآيات والسماء بتنطوي الكواكب قدامك بتقع وانت عمال تزرع نخلة، ما تقولش بقى خلاص القيامة قامت وهنتحاسب ولا نخل ولا بتاع، هعملها لمين؟ إياك أن يخطر على ذلك هذا الخاطر يغرسها. لما خطر عليه الناس انهم لا يفعلون الشيء الا لهدف بعد ذلك. انت النهارده بتتعب وعمال تبني بيت ملك وعمال تحوش وعمال تفتح محل لمين؟ لاولادك. طيب هب انك عقيم لا تنجب ولا امل في الانجاب، هل يكون عندك الاندفاع انك تعمل بيت ملك وتعمل محل وتعمل هذه الاشياء؟ ابدا. لانك انت ستقول في نفسك انا تعبان وشقيان في حياتي، لمين؟ اتوكل لاخويا لازم اتمتع بيه، اموت وانا فقير يعني اتمتع بكل تعبي وانا حي. انما لو لك اولاد تجد نفسك تعاني من الحرمان، تحرم نفسك من اللذائذ والضروريات علشان توصل لاولادك. العباد هذا شيء في طريق موجود مركوز عندهم. فاذا علم العبد انه ان فعل الاحسان صار الى الجنه ازداد في احسان، واذا علم انه اذا اساء وعصى الله تبارك وتعالى عوقب بالنار خاف من النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. ما شفتش واحد خايف من النار يبطل هرب من النار، يفضل هربان طول عمره. طب هربان من ايه؟ هربان من المعاصي، من السيئات، من كل عمل يؤدي به الى النار. وانا رايت مثل الجنه نام طالبها. يوضح جلاله هذا الحديث الحديث الاخر الذي في البخاري ومسلم حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه سياحين في الارض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم فاجلسون معهم، فأسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم ماذا تركتم عبادي، يقول يبكي يا رب يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله تبارك وتعالى هل رأوني؟ قالوا لا والله ما رأوك، فيقول الله عز وجل لهم وكيف لو رأوني؟ فيقولون إذا لازدادوا لك تمجيدا وتعظيما وحمدا وثناء، فيقول ماذا يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. قال الله لهم هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. فقال لهم فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا. قال مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. فقال هل رأوها؟ فقالوا لا والله ما رأوها. فقال لهم كيف لو رأوها؟ قالوا إذا لازدادوا منها فرارا ولازدادوا عنها بعدا. قال أشهدكم أني غفرت لهم. قالوا ربنا إن فيهم رجلا عاصم ما كان يذكرك إنما جاء لحاجة. عايز واحد في الجلسة يطلب منه طلب، فقالوا له على ما الجلسة تخلص فأعد. قال غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، علشان خاطرهم إكراما لهم وإجلالا لهم. شفتوا الكرم وصل لحد فين؟ الكريم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لذلك يجب انك انت تطمع في كرم الكريم انه يتجاوز عن عصيانك القديم مهما فعلت من الذنب. لو حتى كنت فرعون، لو فرعون، اطمع في كرمه ان هو يغفر لك، والله لن تجده الا كذلك، لن تجده الا كريما. لذلك صفة الكرم لا توجب الاغترار. مين تغتر اكثر من كده؟ ده انت تنتهي هذه الفرصة وترجع وتستغل هذا الكرم وان هو كريم لن يعاقبك وترجع. كيف وقد سمعت تبارك وتعالى قل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو يقول تبارك وتعالى انا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن انني لن اعذبه وانني ساكرمه انا كذلك مهما فعل من الذنب. يبقى انت اقبل، استغل الفرصه، انت اليوم حي، انت غدا ميت، انت احسن من الذين ماتوا. الذين ماتوا ماتوا وختم على عملهم، ربما مات قبل ان ينتبه، ربما مات مسوفا غافلا، انت حي. ربما لم ينتفع من التذكرة، انت تنتفع الان، فترجع وتستغل كرم الله عز وجل ان يتجاوز عن ذنبك وتجافى عن خطيئتك. فموازين الاعمال لابد ان تنضبط. نحن ندعو الله تبارك وتعالى ان يهبنا الجنة وان يعيذنا من النار، لانه امرنا بذلك. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، انما دعوة اننا لا بعبد خوفا من نار فقام في اليد خجل والعياذ بالله. في واحد ما يعبدش ربنا مش خايف من النار؟ امال يخاف من ايه؟ يخاف من ايه؟ ما هو خوفك من النار فرع على خوفك من الله، لان النار انما خفت منها لان الذي اعدها عظيم، وبقدر عظمته يكون عقابه، وبقدر عظمته تكون مغفرته، كما قال تعالى نار الله الموقدة، فنسبها لنفسه تعظيما وإجلالا، كما تقول بيت الله وقبلة الله وكعبة الله تضيفها إجلالا وتعظيما. ولا عبدتك طمعا في جنتك، إنما عبدتك ليه؟ لقاء وجهك الكريم. طب معروف لو دخلت الجنة هتشوف ربنا سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال هذه الآية دليل على أن الذي أطاعه يراه. حجب قوم بالمعصية فرآه قوم بالطاعة، ولو لم يكن من الخسران المبين لأهل النار أنهم لا يرون الله عز وجل لكفى به خسرانا مبينا. كيف وأنت تراه؟ تراه كل جمعة، وترى الأنبياء في سوق الجمعة، ويجتمع المؤمنون جميعا في سوق الجمعة، تأتي عليهم ريح طيبة فيزدادون جمالا وتمر الريح على زوجاتهم في الخيام فيزدادون جمالا كل جمعة بالنظام ده، فينقلبون إلى أزواجهم فيقولون لهم والله إنكم لذتم جمالا، فيقولون لهم نعم والله أنتم أيضا لذتم جمالا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجمعة القبل الماضية قلت لجماعة التجار اللي بيحسبوها بالقلم والورقة اعمل دراسة جدوى لحياتك، تضحي بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر على حساب 30 سنة، 30 سنة فقط، أنت لا تحاسب في حياتك عن أكثر من 30 سنة. لو حياتك 60 سنة هتعيشهم بتنام منهم 20 سنة، 20 سنة نوم، يعني رفع القلم عن 3 النائم حتى يستيقظ، أدي 20 سنة براء، وعن الصغير حتى يحتلم. شوف أنت بتحتلم على سن كام؟ قول على سن 11 12 13 في الحدود دي، في 13 سنة على 20 سنة أدي 33 سنة. لو أنت سنك 60 سنة هتحاسب عن 27 سنة فقط، و27 سنة منهم عيان ومنهم إيه ومنهم إيه، يعني لا الضرب، هتلاقي العمر الفعلي الذي تحاسب على فعلك به ما يجيش 25 سنة. 25 سنة يا أخي كأنك في تأبيد، كأنك واخد مؤبد وما ينزل انفرادي، إيه المشكلة؟ وبعدين تطلع منها بقى على جنة عرضها السماوات والأرض.
ما بعد الاستهلال صيام جنة الجنة.